السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس هناك تنبيه.
The Sheikh Abdullah began tonight's lesson by stating part of the Qudbat al-Haja, which is what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to say, that when he said that we really all praise be to Allah, we praise Him, we seek His aid and help, and we seek His forgiveness, we seek refuge with Allah from the evil of our own selves and the evil of our bad actions. He whom Allah wills to guide, no one can lead astray. And he whom Allah wills to go astray, none can guide. And I bear witness that there is no deity worthy of worship in truth except Allah. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the servant and the saint.
إنما أردت الحديث عن الإذاعة الخارجية. أصبر شوي، أصبر شوي، أصبر شوي، أصبر شوي، أصبر شوي. إنما أردت الحديث عن ما تعرضت له بلادنا من هذا الفجر الغادر في بقيه الحبيبة، من هذا العمل الجبان الإرهابي الخبيث، ولكن جعل الله كيدهم في نحورهم ولا مكن الله لهم غاية، فنسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء. نعم.
The Sheikh Abdullah is referring to the incident that happened recently in the beloved country of ours, wherein there was a very cowardly attack and a terrorist attack on some of the facilities in Al-Qaif. And the Sheikh Abdullah, he said that what the planners planned, that was made against them. And he made dua that may Allah protect our country from every evil.
إن عز الأمة وقوتها الإسلامية في عمق قوة المملكة العربية السعودية.
The Sheikh of Allah is saying that the strength of the Muslim Ummah lies in the strength of the country of Saudi Arabia.
والأمة الإسلامية تستود قوتها من أمرين. الأمر الأول علاقتها بالله وعقيدتها الصحيحة. والأمر الثاني قوة اقتصادها.
The strength of this country lies in two aspects. The first aspect is its strong belief in Allah subhanahu wa ta'ala and the strong aqidah. And the second is the strength of its economy.
في عام 2006 لما تكلم الخوارج على رأس المسامع بن لادن في العبث بالتفجيرات، وكانت تلك الفرقة الخارجية التي لم يمكن الله لهم أمرهم في بقيك بفساد في عقيدتهم وضربا لعمق الإسلام في اقتصاده.
This is also referred to what happened in the year 2006 when the Khariji and the followers of Osama bin Laden, what they tried to do in Al-Qaif, and that was also not successful.
وانتشرت مقاطعهم وفيديوهاتهم وهم يرتبون لتلك العملية ويقولون هذه هدية لأبي عبد الله أسامة بن لادن، وكتبوا ذلك على السيارات التي حصل منهم ما حصل فيها، فدحرهم الله وأخزاهم ولم يمكن الله لهم.
The followers of Osama bin Laden, they did this in 2006 and they said this terrorist attack is a gift to the Khariji Osama bin Laden.
وهؤلاء الآن الله أعلم من خلف هذا العمل الخبيث بهذه الطائرات المسيرة وجهتها، ولكن الله فاضح من أمرهم، وتلتقي سواء كان خوارج أو رافضة عقائدهم بضرب الأمة الإسلامية في العمقين، في العمق العقدي لفسادهم وبالقوة الاقتصادية لأنهم يريدون أن يضروا بالمملكة العربية السعودية.
Allah knows best about what these people want, but what Allah subhanahu wa ta'ala has done is that He has left open the affair. Whoever it is, whether it is from the Khawarij or from the Rafida, what they have tried to do is they have tried to attack in the depth of the strength of this country. And the strength of the country is again in its aqidah and in the strength of its economy.
رايتنا خطاب مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله وغايتنا واضحة تحت رايتنا قيادة وشعب.
The flag of our country is the symbol of what we believe in, and that is the kalima La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. And the extent of our belief is also very clear. And this is what we find in the leadership of this country and also in the youth and the people of this country.
Allah Tabaraka wa Ta'ala hafidhun deen.
So Allah subhanahu wa ta'ala is the protector of his religion.
وهذه البلاد محافظة على أمر العقيدة والحرمين ونشر القرآن والدعوة إلى الله ومن كان كذلك فهو بحفظ الله واحفظ الله يحفظك.
And this country has protected the aqidah, has protected the haramain, and it extends its services to the haramain, and it extends its services to the publishing and the distribution of the Quran, and also to invite people towards the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. So whatever this country does for the sake of Allah, and we believe that whoever protects Allah, Allah will protect him.
نسأل الله أن يحفظ ولي أمر الملك سلمان ولي عهده وأن يحفظ لنا جيوشنا ورجال أمرنا وأن يحفظ لنا اقتصادنا وأن يحفظ كل مواطن ومقيم على ثغر المملكة العربية السعودية.
And the Shaykh Hafidhahu Allah Ta'ala is making dua that may Allah protect the king of this country, Malik Salman, and the crown prince, Muhammad bin Salman, and he also protect the army of this country and every citizen and every person who lives, who is resident in this country.
نبدأ في الدرس اليوم أغلق الإذاعة الخارجية. نعم.
And with this we begin tonight's lesson. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لوالدينا وللمؤلف ولشيخنا والسامعين. يقول المؤلف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب أدب الشرب واستعباد التنفس ثلاثة خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة متفق عليه يعني يتنفس خارج الإناء.
هذا إناء مكان الشرب منه خاص.
This is the vessel from which we drink water, and this vessel has a definite opening from which something is drawn from.
وهناك إناء تحمله إطاره كبير.
And there are other vessels which are large and they have a large opening.
إحنا نسميها طاشة، حضارة، معدن، ما أدري عاد شو اسمه.
It's a large vessel.
على كل هذا الإناء يشرب منه أكثر من واحد، فإذا شربت منه يشرب واحدة وتنفس خارج الإناء، أما إذا شربت ثم عدت الشرب مرة ثانية ومرة ثالثة نفسك يدخل في الإناء، هذا يفسد الإناء لأنه سيشرب معك آخرين، بخلاف من يشرب من مثل هذه العلبة أيضا. اشرح الترجمة.
So if it's a large vessel like a bowl, more than one people can actually drink from it. So if you drink from it and you blow in it, then it renders the drink in that particular vessel not fit for drinking for the other people.
حتى وأن تشرب من إناء واحد لا يشربه كما يشرب الهيم. الهيم الإبل العطشة. ولذلك هذا وصف شرب أهل النار. يشربون شرب الهيم. إنما يشربه طبعا قبل أن يشرب يقول بسم الله. يفصل ما بين الأولى والأخرى هكذا. بخلاف أن يشربه مرة أو دفعة واحدة هذا خلاف السنة. نعم.
So even if a person is drinking from a small container like this one bottle, the Shaykh Hamidullah is reminding us that it should not be like a person drinks everything whatever is in the bottle once in a time. Rather, and this is the drinking like the drinking of the thirsty camels. They drink everything in big gulps. However, what is supposed to be done by the person is that he says the Bismillah before he begins to drink, and then he takes small sips from the container and he gives gaps. And this is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
فإذا كان هذا الإناء عام تبدأ باليمين. تبدأ باليمين. كبر كبر هذه سنة واليمين سنة. فإذا كان المجلس فيه كبير تبدأ به وإن كان في وسط المجلس، ولكن بعد أن تبدأ به تبدأ بمن بعد على يمينه، كما سقى الساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عن يمينه ابن عباس وعن شماله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما شرب أداره على يمينه فاستأذن من ابن عباس ليعطيه أبو بكر لمكانته، ولكن السنة مقدمة. فابن عباس قال لا أذن بنصيبي منك يا رسول الله، يعني أنا بشرب بعده. نعم.
The Shaykh Hafidhullah is reminding us that when we begin to drink like from a big vessel like a bowl, then from which many people drink, so the person drinks and then he starts with the person who is on his right hand side. However, if in the majlis, in the gathering, there is an elderly person, then he is given preference to the person who's on the right. And this has not happened with regards to the event when Abdullah bin Abbas was sitting on the right side of the Prophet and Abu Bakr as-Siddiq was sitting on his left-hand side. So the Prophet وسلم, he wanted to give it to Abu Bakr who was on the left-hand side of the Prophet وسلم, so he sought permission from Ibn Abbas to give it to Abu Bakr, but Abdullah bin Abbas, he said, I will not leave that which is coming from you, and this is my right, and I will not give this right to Abu Bakr. So he was given the bow on the right hand side of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
إذن عندنا الآن سنة أنك إذا دخلت المكان وعرض حتى في مجالسنا وهذا ما سار عليه أهلنا فهم على السنة، ليست هذه العادات التي يمارسونها هي بعيدة عن الشرع. فنجد أنهم إذا أتوا بالقهوة هكذا أطعموا الكبير، أو إذا أتى العود بدأوا بالكبير، أو بمن له المناسبة كالضيف، وهذا كله مما قد دلت عليه السنة. نعم.
And this is what we find in the community here also, which is that for example if they are serving the Arabian coffee, the Gahwa, they always begin with the right hand side. But however, if there is an elderly person in the gathering, they start with him. Or it may be that the gathering has been called in honor of a particular person, so they begin with him. So we should not say that these are only the habits of the people. Rather, what we find the people doing in this community of ours is that it has a strong relationship to what is done in the Sunnah and in the Sharia.
هذا عنوان الباب استحباب التنفس خارج الإناء وكراهيته داخل الإناء وأن يديره على اليمين بعد المبتدئ. نعم.
And this is the explanation of the chapterization of this particular chapter wherein it is said that it is from the manners to not blow inside the vessel, rather to break it in at least three parts while drinking, and also it is disliked to blow inside the vessel, and also to, when you pass the vessel or the container, to start with the right hand side after the person has begun.
No.
Brother Abbas رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث واستغنوا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
يعني لا يعبه عبا كما يفعل بعض الناس هكذا دفعة واحدة كما يشرب البعير، فتجد لي حلقه تكرار كما ترى في هذه الدواب، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. سموا إذا أنتم شربتم، بسم الله الحمد لله، واحمدوا إذا أنتم رفعتم، يعني رفعت لنا. نعم.
So the Shaykh Habibullah is reminding us that a person should have gulped down everything that is in the container like one big gulp, and you see the Adam's apple moving up and down while he is gulping down the liquid. Rather, he should say the Bismillah, he should break it at least into three parts and then drink slowly. And then when he finishes, he should praise Allah while he removes the container from his mouth.
No.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه، يعني يتنفس في نفس الإناء
حتى لا ينتقل منه شيء إلى هذا الإناء، سواء أذى أو باقي فضلات أو رجيع الماء، لأنه سيشرب بعدكم ناس، وهذا لا ينبغي. نعم.
So if a person is drinking from a container, he should not let it go, let the liquid go back into the container, or he should not breathe into it, because it could be in some kind of an infection that he transmits from him to the liquid, or it could be some particles that may be in his mouth which will get carried forward, and basically this causes discomfort and harm to the other people who drink from that container. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتي بلبن قد شيب دماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابية وقال الأيمن فالأيمن، متفق عليه. قوله شيب أي خلق،
أي خفف، خفف بالماء، احنا نسميها شنينة، حط مع اللبن شوي ماء خففه على أساس يكفي الجميع، على أساس يصبح زيادة، وهذه يسمونها شنينة، فهو جعل فيه قليل من الماء ثم أمر بما شرحنا السنة. نعم.
So in this hadith what is known is that there was milk that was given in a container and it was mixed with water, and in the local dialect it is called a shinina, and this is so that it could be sufficient for everyone who drinks from this.
تسمون لها اسم إذا خفف الماء اللبن بالماء عندكم؟ ها؟ طيب. نعم. شيبة أي زيدة، شيبة أي زيدة، خلط به، خفف اللبن ليكفي الجميع.
And the word shiba, what's coming in this hadith, is that the milk has been diluted with water so that it could be increased and it is sufficient for everyone who drinks from it.
هذا في باب الإعطاء، ليس في باب البيع، باب البيع لا يجوز.
And this is with regards to drinking from it. And however, diluting the milk while selling it, this is not permissible.
لماذا؟
Why?
لأنه أصبح مغشوش. ومن غشنا فليس منا. أي زيد بما ليس من أصله وبيع على أنه من أصله. فيأخذه الإنسان على أنه كله لبن أو كله حليب، والحقيقة أنه مخلوط. لذلك تجدون شركات الألبان عندما تبيع تفصل ما هي محتويات هذا الموجود، فتجد بعضهم يقول لبن وبعضهم يقول لا مخفف، وبعضهم يذكر المواد التي فيه، وبعضهم يكتب إذا وجدت أنه غير لبن لك مكافأة كذا، يعني يثبت أنه حقيقة ليس مخلوط. نعم.
So it is not permissible to dilute the milk with water while selling it. And the Shaykh Habibullah is saying that many of the companies who sell the milk, they actually mention the contents of the milk on the container. Nice. And they say that it has so much percentage of milk, so much percentage of water and so on, if they do it. And however, some of the companies say that if you find that the content of this container is different from what has been mentioned, then you will be given compensation for that.
Answer.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياء فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوكل بنصيبي منك أحدا. فتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه. قوله تلقه أي وضعه. وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا سبق شرحه.
The explanation of this hadith was made earlier.
هو مختصر.
Which is that Ibn Abbas رضي الله عنهما was sitting on the right side of the Prophet صلى الله عليه وسلم and Abu Bakr was on the left side and the Prophet صلى الله عليه وسلم wanted to give the drink to Abu Bakr and he sought permission from Ibn Abbas and Ibn Abbas he refused and he said that I would like not like to give what is coming from you to me to Abu Bakr.
وكون هذا المجلس دائما مجلس أبو بكر لأن حصل مع إعرابي وحصل مع غلام حصل مع ابن عباس فدل أنها سنة النبي دائم ليست ذلك الحادثة إنما هي سنة دائمة كان إذا شرب استأذن من على شماله ليكرم فعمن عن يمين فحصل في هاتين الروايتين أنه أتى أنهم استؤذنوا. نعم.
So what we learn from this is it has been the habit of the Prophet ﷺ always to begin with the right hand side. Even when the drink was given to the Bedouin who was sitting on the right hand side and Abu Bakr was sitting on the left hand side at one time and in other time when he wanted to give it to the Prophet to Abu Bakr on the left hand side he sought ﷺ, he sought the permission of Ibn Abbas. So this has been the sunnah of the Prophet ﷺ always.
الإعرابي يعني من يسكن الصحراء.
The meaning of al-A'rabi is a person who dwells in the desert.
ويسمى البدو.
And they are also known as the Bedouin.
والبدو وصف وليس نسب.
And a Bedou or the Bedouin is an attribute and it is not a lineage.
ومن سكن الحاضرة فلا ينطبق عليه اسم البدو. وإن كان أجداده عاشوا في البادية فلا يقال له بدوي لأن البدوي وصف إنما هو أصبح الآن حضاري ويسكن البنيان.
So if a person, even if his ancestors used to live in the desert, now he lives in the civilized part of the country, he's not called a Bedou.
فهذا ينتبه له الإنسان حتى لا وإن كان استعمال الناس أن إذا قيل بدو يعنون قبائل هذا غلط هذا استعمال الناس أما استعمال الشرع يقصد بالبدو أو الأعراب أي من يسكن الصحراء.
And what we find people say that a Bedou is a person who is related to a particular tribe, then this is wrong because what the Sharia says is that a Bedou is an attribute and this is a person who lives in the desert.
فكعب يوسف عليه السلام كان في البدو مع أبوه وإخوته فلما أن أتوا قال الحمد لله الذي أتى بكم من إيه؟ من البدو أي فاستقروا في المدينة. نعم.
يوسف عليه السلام he used to live with his father and his brothers in the desert and when they came to him he said all praise be to Allah that you have been brought to me from the desert.
سبب حديثي هذا لأنه انتشر في الناس اليومين الماضية مقطع لأستاذنا وشيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله.
The reason why the Shaykh Hafidhullah is talking about this aspect is what has been circulating the last few days. This has been attributed to a Shaykh Salih al-Fawzan.
وهو يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشهد بدو على حضر أي لماذا؟
And he was explaining the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where it has been said that the person from the city or the town will not give witness over the person from the desert.
لأن البدوي ليس في المدينة. لا يشهد بدوي على حضري.
I think I missed it up. The hadith says that the person from the desert will not be a witness for a person from the city.
لماذا؟ لأن أهل المدينة يعرفون بعضهم. يعرف جاره، يعرف فلان، يعرف فلان. الذي يأتي من البادية لا يعرف من هؤلاء، فكيف يشهد على من لا يعرفهم؟ فلما تكلم الشيخ قال: وهذا لأنه يجهل، وهذا الجهل موجود فيه. فتكلم من تكلم كيف يقول أن هؤلاء البدو كذا، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة. ولكن من كان في قلبه هوى سيتكلم بالهوى الذي في قلبه، لأنهم أرادوا بهذا أمرين: أولاً الطعن في الشيخ صافي الفوزان وهو جبل أشم وضر نفسه من أراد أن يطعن فيه، والأمر الثاني إثارة العصبية ببدو حضر أو قبائل وغير قبائل أو منطقة كذا مناطق أو جهة وجهة، فلا جهوية ولا إقليمية ولا قبلية ولا عصبية. نحن في المملكة العربية السعودية كلنا ولله الحمد حكمنا واحد، لكن أرادوا بهذا إثارة النعرة بأمرين: طعن في الشيخ الفوزان، ووجدوا من يتلقف مثل هذا الكلام في قلبه مرض أو جهل، فبان في الناس جهلهم بالمفردات الشرعية والألفاظ، فظنوها أنها على استعمال الناس أو أن هذا طعن في كذا أو كذا. البدو من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بدا وهم من قريش، قبائلهم معروف، فليس هذا طعن في القبائل، هو وصف. البدوي والحضري وصف وليس نسب. نعم.
Because Sheikh Sa'ul Fawzan, hafidhahu Allah, he was explaining this hadith, and when he said that, there were people who objected to this and said that how can he say something like this? And the Sheikh before that, he said that why is this come in the hadith? Because a person who lives in a city or a town, then he knows the other people who live in that part of the city or the town, and they know him. But a person who's coming from the desert, how would he know someone who's living in a city or a town? So what the people intended by objecting to what Sheikh Sa'ul Fawzan said was basically for two reasons. One is to criticize the Sheikh, hafidhahullah, and the Sheikh Muhammad ibn Ramzan, hafidhahullah, he said that Sheikh Sa'ul Fawzan is a mountain of knowledge and he cannot be shaken. And so therefore these people, they use this kind of things to criticize them. And the second is to spread parochialism in the society by saying that this was this tribe and this tribe and this area, the desert and the city and so on and so forth. And the Sheikh reminded us that we are all in this country a single community under one ruler. So what the people do is basically they do it out of pure ignorance because they don't understand the terminologies of the Sharia. And we find that even from the previous civilizations of the Arab, there are people who the tribe, for example, the tribe of Quraysh, they lived in Mecca, but also there were people from the Quraysh who used to live in the desert and they used to be the Bedouins of the desert. So therefore, it is re-emphasized here that the word Bedou or the Bedouin is an attribute. It's a character of the people who live in the desert, and this is not a lineage.
هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي احترض، هل هو معترض على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
This is the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم. So the people who are criticizing the explanation of Sheikh Sa'ul Fawzan, are they rejecting this hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا الذي يرد على الشيخ صالح، هل هو يرد على الشيخ صالح أم يرد على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
So the person who's criticizing the explanation of Sheikh Sa'ul Fawzan, is he criticizing the Sheikh or is he criticizing the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم؟
وظف هذا المقطع لإثارة توظيف آخر وهو العنصرية، فهذا توظيف ونشر، هذا أراد به الناشر إثارة فتنة. كلام الشيخ ليس فيه فتنة، كلام الشيخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الرسول ليس فيها فتنة، الفتنة في توظيف الانتقاء والاقتطاع وبثه في الناس. هذا هو الذي حسبي الله، هذا الذي نقول فيه حسبنا الله على مثل من يثير الفتنة، وهؤلاء سيتولاهم الله عز وجل. وإني من هذا المنبر لا أحث الجهة المختصة أن تتتبع من أصدر هذا ويحاسب، أن من أصدر هذا لإثارة الفتنة، وأصبحت الآن الأجهزة ممكن أن يعرف من أول من نشر هذا، لأنه وظفه وأراد به إثارة نعرات وجاهلية. فالإثارة للأمور على وجه الجاهلية مردودة، وإن كانت في وصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قال الأنصار يا الأنصار وقال المهاجري يا المهاجرين، وهي ألفاظ شرعية لكن وظفت لعصبية وعنصرية وحزبية، فقال النبي أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. فهذا الذي أراد من هذا الأمر لابد أن يحاسب ويؤدب ليكون عبرة، لأنه أثار بلبلة. وإلا في المجتمع والحمد لله مجتمع سعودي ولغة واحدة، وليس في الناس الآن بمفهوم البدو أي الذي يعيش في الصحراء ليلة ونهاره لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم، ليس هذا. الذين يذهبون كنزه. نعم.
So the Sheikh Habibullah is saying that with regards to the person who made this video or this clip and he circulated it, then this person has intended to spread the fitna of groupism, the fitna of parochialism in the society. And so what is required is that an investigation may be done, and with the current technology we are able to find out from where this particular clip has been made and from where it has started and how it has been circulated. So this person needs to be brought to account and he has to be reprimanded for what he has done. Because what he has done is he has attempted to spread the fitna of groupism. What we also find that what happened during the time of the Prophet ﷺ when there was a some kind of a difference between the Muhajireen and the Ansar. So the Ansar called out to the Ansar and they said, Ya Al-Ansar, and the Muhajireen, they called out to the Muhajireen and they said, Ya Muhajireen, and the Prophet ﷺ, he reprimanded them. Even though the names Ansar and the Muhajireen, these names have come in the Sharia and they have been affirmed by the Sharia, but however, they were used to spread groupism and to spread the fitna. So the Prophet ﷺ, he reprimanded both the groups when they used these names out of context. And so the person who has done this, he needs to be brought into account and he has to be given what is due to him in terms of punishment for spreading this stigma of groupism in the society.
فيأتي جاهل في قلبه مرض ويقول الشيخ يطعن في القبائل البدو. هو من أين؟ هو دوسري ودعاني من البدري. هل يطعن في نفسه؟ ولكن كما قلت هو قد وظف، هذا المقطع وظف لمقصد خبيث، ولكن سيتولاه الله هذا الفاعل، عليه من الله ما يستحق. نعم.
So upon this person who has made this clip is what he deserves from Allah, because he has criticized and he has said bad things about Sheikh Saleh Fawzan.
هو دوسري. دوسري من الوداعيين بدران. فهل هو يطعن في
And the Sheikh himself is from the
قبيلة الدواس.
قبيلة الدواس, the tribe of the
فخذ من اسمه الوداعي.
His ancestor's name is Wudai.
ودعاني.
ودعان.
وهو من الوداعين من البدارين. ترجم.
And the Sheikh is from
البدارين. البدارين.
البدارين.
بدران. طيب هل لم يشرح هذا الحديث إلا الفوزان؟
The Sheikh is asking the question. Has nobody explained this hadith except Sheikh Saleh Al-Fawzan?
ليش ما نشرح شرح ابن عثيمين، شرح الفوزان، شرح غيره من العلماء؟ لن يجدون هذا الكلام.
Why have they not circulated the explanations of other mashayikh like Sheikh Ibn Uthaymeen رحمه؟ Because have not found the explanation from other mashayikh.
الذين اهتموا بنشره فيهم توجهين، توجه لبرالي علماني وتوجه اخواني، فتبين لنا ماذا ارادوا من هذا التوجه، لانه سيف مسلط على الليبراليه والعلمانيه وعلى الفرق كالاخوان وغيرهم، فارادوا ان يطعنوا به من هذه الناحيه.
So basically the people who have circulated this clip, they are either from the liberalists and the secularists, or they are from the Ikhwan.
والليبرالية والعلمانية.
And therefore, the statement of Sheikh Saleh Fawzan is like an unsheathed sword against both these kind of groups.
فالذي غرد بها والذي ركوت لها كلهم من هذا الفريق. فتعريفهم بلحن القول، وهكذا الذباب لا ينزل إلا على أشياء هو يجتمع عليها، وإن تنوعت أنواع الذباب إلا أنه يجتمع على ذاك الشيء. نعم.
So whoever has initiated this clip, who the people who have recirculated it and who have retweeted it, all of them in this affair are the same. And the Shaykh Hafidhullah said that this is how we find the housewives, because they descend upon something which we know they all descend upon what?
النحل يجتمع على الزهور. النحل يجتمع على الزهور.
And we find that the honeybees, they descend on something which is nice and sweet.
أما الذباب الإلكتروني
However, the houseflies from the electronic media,
ابحث عنهم في الفضائح والزلات والعثرات وتوظيف الكلام فيما يريد.
So we find them in the places of misguidance and all kinds of not good things.
المجتمع بحاجة إلى حبل يجمع، لا إلى سيف يقطع ويفرق ويشرذم.
So the community is in need of one rope upon which all of them can hold on to, and they are not in need of a sword that can cut and divide the people.
نعم. باب كراهة الشرب. أنا علقت على الإعرابي لأنها مناسبتها موجودة.
The Shaykh Hafidhullah is saying that he explained the word Arabi in detail because the circumstances they require this explanation.
نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: باب كراهة الشرب من لسان القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه.
هذا معنى أن مثلا القربة هي من الجلد ولها فم صغير يربط ويعلق حتى تحفظ السوائل، سواء لبن، سواء سمن، سواء ماء، وغالبا ما يكون في القرب ماء، وهي بأحجام، فإذا كبرت تسمى راوية، وإذا صغرت تسمى قربة، وإذا صغرت تسمى بلغة العامة صميل، وإذا صغرت أكثر تسمى للسمن عكة، وكلها من الجلد. نعم. ضحكت يا مطلق يوم قلت عكة. أي زين سام السعد كيف يترجم عكة؟ يلا بسم الله.
So the word that is from this hadith is قربة. قربة is basically a container which is made of goat skin or any skin, and it varies in sizes. If it is big, it has
راوية.
It is called a راوية. And if it is of regular size, it is called as a قربة. And if it is smaller, it is called as سمان.
سميد.
سميد.
هذا غالبا للبن.
And سميد is usually used for milk.
للبن الحامض، مو للحليب، للبن الحامض.
And the سميد is used for milk which is usually sour. And if it is even more smaller.
اللبن والحليب اسمها واحد. ما هي بتر ميلك ولا. طيب. طيب.
And if it is much more smaller, it's called
عكة. هذا للسمن غالبا. عندكم أسماء لها في بلدانكم؟ يسمونها أسماء؟ ها؟ لها أسماء عندكم؟
قربة حقة السمن يسمونها منفحة أو زي كذا.
لا المنفحة غير، على كل
منفحة
هذا بالنسبة للشرب من فم القربة.
This hadith is with regards to drinking from the mouth of the skin container.
إذا مثل هذه لكن حجم كبير 5 لتر تأخذ حكم القربة.
So if it's a big bottle like what we find today, which is of 5 liters, then that takes the rule of the table.
لا غالبا مثل العلبة الكبيرة ليست استخدام شخصي إنما استخدام جماعي، فهذه تجعل على الكاسات أو الأواني أو الأباء حتى يشرب منها كل من إناء خاص فيه، مثل القرباء عندما يفرغ منها في الأواني، يفرغ منها في الأواني ثم يربط رأسها ويعلق إلى أعلى حتى لا ينزل معه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب منها مباشرة، يجعلها في فمه ويشرب منها. نعم.
So the qirba and the big container that we find today, the big one, they take the same ruling, which is that the liquid or the water that is there, this is poured into smaller cups and glasses so that everyone can drink from it. So it is not a personal container, rather it is a container that is shared by many people. And the Prophet he prohibited that a person drinks directly from a large container like the qirba.
لماذا هنا في المتن الباب قال وهو كراهة تنزيه لا كراهة تحريم؟
The Sheikh is asking a question. What is the chapterization of this particular hadith, which is that why has it mentioned that it is a dislike, which is disliked, and it is not a dislike which is prohibited.
سنعرف هذا إذا سمعنا الحديث.
And we will come to know about this when we listen to the hadith.
Hadith.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة متفق عليه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتلاء وهذا الحديث محمول على بيان الجواز والحديثة
السابقة
لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم.
إذا الأسقية مثل الفخار.
So the containers from which something is consumed is
فخار
like
من الطين.
Is made like a clay pot.
أو من السيراميك البرسلان.
Or it could be made from ceramic.
أو من الزجاج
أو glass.
لأنه يقول اختناث الأسقية أي تكسر أفواهها والمكسور للصلبات والمقطوع لللينات.
So one is from this hadith is that the mouth part of these containers can be broken.
فالحديث الأول أنهم يكسرونها والحديث الثاني قطعتها هي قطعها حتى لا أحد يأتي محل النبي، لكن الشاهد أن النبي شرب منها وهو قائم، هذا يدل على جواز الشرب يا أمره من في السقاء وهو قائم، لأنه قيل بعض الشراح كانت مشدودة ما استطاعوا حلها، فليس له إلا أن يشرب وليس عندهم إناء، فشرب منها قائم. هنا أخذنا الحكم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى قوله بالنهي دل على التحريم، وإذا أتى فعله مع معارضة قوله دل على أن الحكم انتقل من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه حرام، إنما يبقى أصل النهي ولكنه للكراهة لا للتحريم، والكراهة من فعلها لا شيء عليه المكروه، وإن تركها أجر. نعم. مثل المستحب، إن فعلته أجرت وإن تركته ما عليك شيء. نعم.
So what we find in this hadith is that the Prophet وسلم, he drank from the qirba, or this clean container, and he stood and he drank from it. And in this hadith, there are two important aspects that have been explained. And some of the people from the Ahlul Ilm who have explained this hadith, they have said that the reason why the Prophet وسلم, he drank standing from this skin container is because it was tight and he was not able to release it from the wall where it was tight. And second reason is that they did not have small vessels in the house from which the water from the qirba could be poured into the smaller vessel and he could drink from it. That is some of the people have explained it like this. The second aspect is that the Prophet ﷺ, he drank water while standing. And the Shaykh Habib Allah explained that if we find that there is a statement of the Prophet ﷺ where he has prohibited something, and if it stays like that, then the prohibition is maintained. However, if we find in another hadith that the Prophet ﷺ did something which he himself had prohibited, then the ruling with regards to that is taken down from prohibition to something which is disliked.
وهذا مبحث أصولي من أصول الفقه.
And this is an affair or a something that is that we learn from the أصول of fiqh.
أيضا هنا في الشغب قائم النبي صلى الله عليه وسلم كما أتى في البخاري وغيره أنه نهى عن الشرب قائم فمن شرب فليستقي وهنا النبي شربه قائم فدل على أن الحكم انتقل من التحريم إلى الكراهة.
It is common in some of the hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم he commanded that if a person has drawn something while standing then he should vomit it up. But here we find that the Prophet صلى الله عليه وسلم he drank while standing, so therefore there is prohibition and there is something which is disliked. So the ruling for this is that it is disliked. And a person who does something that is disliked, he is not held accountable, but if he leaves it, then he is rewarded for that.
وَالْأَفْضَلُ أَنْ تَشْرَبُ وَأَنْتَ جَالِسٌ وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا تَشْرَبُ مِنْ فَمِ الْغِرْبَةِ لكن إذا حصل كهذا جاز له ذلك.
And the better thing for a person to do is that he should drink while sitting, and he should not consume directly from a large container. And if he does that, then there is nothing upon him.
وأتى أيضا أنه شرب زمزم صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الزحام. يعني أحيانا بعض الناس جزاه الله خير حريص على السنة لكن المكان الذي هو فيه لشدة الزحام لا يعينه على تطبيق السنة فتجده يعرض نفسه لأذى ويعرض الآخرين لحرج. فالموطن الذي فيه مكان ومجال وسعة تستطيع أما إذا كان مثل الطواف أو مثل غيرها أو مثل من زمزم وزحام الناس عليها وهكذا هذا قد يؤذي نفسه والآخرين. نعم.
So the Prophet sallallahu alaihi wasallam he also drank zamzam while standing because basically it was too crowded for him to sit down. And we also find some people that they are so concerned about implementing the sunnah that they want to drink zamzam while sitting. So by doing this, especially if it is very, very crowded, then this person is putting himself in danger and is also causing a lot of discomfort to the other people. So this could be with regards to anything, whether drinking zamzam or doing the tawaf of the Kaaba or any place, the person has to be, he has to be careful and he has to be intelligent to decide whether this has to be implemented at that place or he should let go of it. يقول المؤلف رحمه الله باب كراهة النفخ في الشراب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذات أراها في الإناء فقال أحرقها قال إني لا أروى من نفس واحد قال فأبني القدح إذا عن فيك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا فيه مسألتين مسألة النفخ ومسألة النفس الواحد.
In this hadith, there are two affairs. One is to blow back into the container, and the second is to drink from continuously from one container.
نهى عن النفخ في الشراب. يأتي إناء ويشوف فيه عود ينفخه في إناء عام ينفخ هذه القذائف. هذا ما يصلح. إما أن تغرقها أو تأخذ ملعقة وتزيلها بها أو جهة العود تجعل الإناء قليل حتى تسكبها. أما تنفخها فما يخرج منك يختلط بهذا، باقي أكلك، باقي طعامك، باقي الجراثيم، باقي الأمراض، باقي الرائحة، هنا الناس تشرب معك، هذا لا يجوز، منهي عن هذا. والأمر الثاني قال إني لا أروى إلا بنفس، قال فأبن الإناء، يعني أبن الإناء بعيدا عن فمك، لا تلصقه في فمك، لا بعيدا عن فمك واسكبه. فهنا حصل لك أنك شربت دون أن يلتصق شفتيك أو يختلط ريقك بالإناء هذا الكبير. أما هذه فيتخفف فيها، لا يشدد فيها، لأن إناءك وإذا شربت رميته في حاول النفاية من هذه العلب. نعم.
So what is coming in this hadith is that the person, he was blowing into the vessel, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he prohibited him from blowing, and he said, "I find some particles floating on the surface of the liquid of water." So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, told him to pour it out. So the Shaykh Abdullah, he explained that if we find something floating on the surface of the liquid, then either we use a spoon to remove it, or we just, you know, tilt the vessel slightly so that it pours out, or something like that. However, blowing outward is not permissible, because a person can blow bad breath upon it, he can transfer an infection that he may have, and so on, basically causing harm to the other people. And what has come in this hadith also is that if the person is not able to do that, then he is allowed to increase the distance between his mouth and the vessel and drink from a little far. Basically, he pours the liquid into his mouth from a little far. And this is with regards to a large vessel. However, a small vessel like this bottle, then there is no need to be very stringent and strict about these
effects.
Because this is for personal use, and usually it does not circulate amongst the people.
نعم.
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذه مسألتين، التنفس والنفخ. التنفس تنفس فيه، والنفخ ينفخ فيه. حتى السوائل الحارة اصبر حتى يذهب حرها، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا فوحة الطعام فإنه أدعى للبركة. فتجد بعض الناس يعني يعاجل نفسه وربما أحرق نفسه وآذاه. نعم.
So in this hadith again there are two affairs that have been mentioned. One is to breathe out into the vessel, which is called tanaffus, and the second is to blow, which is called nafakh. Both these things are prohibited by this hadith. And we find that some people, when they're given some hot liquid, they don't have patience. It's better for the person to wait until it cools down so that he's able to drink it. But the people, immediately they just want to drink it, and they start blowing into it, and then they drink it. And this is also something that is not permissible. يقول المؤلف رحمه الله باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأحمل والأفضل الشرب قائدا.
هذا من حيث تأصيل المسألة، الجواز والأفضلية.
So the chapterization here is with regards to two fundamental affairs. One is that a person is allowed to stand to drink while standing. However, what is more complete and more clearer is a person drinks while he is sitting.
No.
في حديث كبشة السابق.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزام بن سبره رضي الله عنه قال: اتى علي رضي الله عنه باب الرحبه فشرب قائما وقال: اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رايتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يشرب الرجل قائما. قال قتاده رضي الله عنه: فقلنا لانس: فالاكل؟ قال: ذلك اشر او اخبث. رواه مسلم. وفي روايه له ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن احد منكم قائما، فمن نسي فليستسقي. رواه مسلم.
فليستقي.
احسن الله. فليستقي.
هذا تبين لنا من خلال الاحاديث، فنجمع ما بين النصوص ويتبين لنا الفرق بين الكراهه والتحريم وبين الجواز والافضل.
So from these hadith, we know what is prohibited and what is disliked, and what is permissible and what is more complete and what is more preferred.
نختم بهذا الحديث.
يقول المؤلف رحمه الله: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن ابن قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
لأنه أتى بالماء لهم فلا يشرب قبلهم.
And this hadith is regards to the person who brings something to drink for the people. So he has to drink the last.
عند عامتنا يقولون: لعن الله الشارب قبل الطالب. هذا غلط، ما فيها لعنة، فيها نهي.
And in the local dialect they said that person who gives the drink to the other people should drink before the one who requests it. And this is
يقولون لعن الله الشارب قبل الطالب، يعني اللي يشرب قبل اللي يطلب. ليش؟ لأن هذا اللي شرب قبل اللي يطلب هذا ملعون. إيه، يقولون إنه إحنا صغار على أساس أحيانا نجيب ماء من داخل نشرب شوي، فينبهونا لهذا. الأصل فيه سنة منهي عن الشرب من الساقي قبل المسقي، هذا فيه نهي، ولكن هم يعني جعلوا فيها غلظة، يعني جعلوا هذا المنهي إلى درجة اللعن. فكنا نخاف لما نأتي بالماء نحن نشرب منه لأجل ذلك الحديث أن فيه لعنة.
So what is said in the local dialect is, may Allah curse the person who brings the drink and he brings before he gives it to other people. So the Shaykh al-Ghala is saying that this is what they used to do when they were young, and they used to fear, because the people, they went to the extreme. Because here basically there is a dislike, and they have raised this dislike to something that is cursed.
هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وجماعة المسجد يدعونكم إلى ضيافة، فحياكم الله جميعا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.
And with this we close tonight's lesson.
فحياكم الله على الضيافة.
So as usual the جماعة of this masjid are inviting you to partake with snacks and tea.
يوم الثلاثاء إن شاء الله هناك درس في مدينة الدمام شرح عمدة الأحكام، كما هو المعلن في شرح العمدة في الدمام في مسجد الجابري، مسجد الجابري لإمامة الشيخ علي حداد.
So the Sheikh Abdullah is reminding about the dars that is going to happen on Tuesday in Dammam.
في مدينة الدمام في حي إيش؟ حي بيت طيبة، في طيبة، في حي طيبة. موجود الإعلان، موجود الإعلان بعدات شو الإسلامية.
And the dance is about to happen, inshallah, on Wednesday, on Tuesday. And we must say Al-Jabri in the district of Tayyib. And this is the message of Sheikh Ali Al-Haddad.
تفضل